هل تجوز الصلاة أمام المرآة؟ أمام المرآة لا شك أننا نصلي أمام المرآة، أنه ينشغل بما أمامه، يشتغل بنفسه، يشتغل بما وراءه مما تبديه له المرآة. فهذه تعرف حكم الزغرب والنقوش التي تلهي المصلي فيتشغلون عن صلاته. نراك تصلي تحية المسجد بعد العصر، فهل معنى هذا أن رأيك أنه تصلى ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عنها؟ وهل ترى أن أجر 100,000 صلاة المسجد حرام فقط؟ أما الصلاة تحية المسجد فقد فصلناه في الأمس وقلنا أنه في الأوقات الموسعة، الشمس بيضاء نقية مثل هذا الوقت، لا مانع من أن نصلي تحية المسجد، مع أنه لو تركها عمل بأحد منها فعله وجه، فالمسألة قابلة للنظر. أما بالنسبة للأوقات المضيقة فلا، وأما ثبوت أجر 100,000 صلاة المسجد الحرام فهي بالحرم كله، بالحرم كله. يقول بالنسبة لمن يقول يقدم أو يقول النهي مقدم على الأمر في مسألة تحية المسجد في حديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أليس هذا نهي عن الجلوس؟ فيقول لكنه أمر بالركعتين، أمر بالركعتين، ومن هذه الحيثية أمر. يقول ما القول الصحيح في التكبيرة الأخيرة من صلاة الجنازة؟ التكبيرات الخلاف القديم في عددها معروف من 3 إلى 9، ثم استقر الأمر على الأربع ونقل عليه اتفاق بعد الخلاف الطويل. فالتكبيرات 4، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس، ثم يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في الثانية، وفي الثالثة يدعو الميت، وفي الرابعة يسلم بعدها وإن شغلها بدعاء اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، فهذا قيل به. هل يكبر في الشوط الأخير من الطواف إن كان في بدايته، بداية الشوط السابع؟ هذا ما بعد الخلاف كغيره من الأشواط، وإن كان في نهايته فهو المترجح عندي أيضا أنه يكبر في نهاية الطواف. فكلما حاذ الحجر كبر عليه الصلاة والسلام ويشير كبر. وأيضا جابر رضي الله عنه يقول كنا نطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة. القول الصحيح في رفع اليدين على التأمين لدعاء الإمام في خطبة الجمعة، لا ترفع اليدين إلا في حال الاستسقاء، إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة ترفع اليدين. ما معنى الأنبياء أو أخوان علات، أولاد علات، أولاد علات كما جاء في الحديث الصحيح، يعني أن أبوهم واحد والأصل أصل الأديان والتوحيد والعقيدة واحد، وأمهاتهم متباينة يعني شرائحهم متفاوتة، فأولاد العلات الإخوة لأب. يقول ما الذي يدل على تقسيم الأوقات في النهي من 3 كما في النص إلى 5؟ النصوص الأخرى جمع بعضها إلى بعض. فعقبة يقول رضي الله تعالى عنه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن. هذه 3 أوقات مضيقة المشددة، وفيه أيضا ما جاء في الأحاديث الأخرى من النهي بعد صلاة العصر وبعد الصبح فتكون 5، ومنهم من يجعل ما قبل صلاة الصبح 6 فيجعلها 6. والسبب في هذا التقسيم لإمكان التداخل، مع إمكان التداخل السبب فيه أن هذه الأوقات متفاوتة، إقامة جماعة في وقت واحد في مكان واحد يعني في آن واحد محرمة عند لا تجوز، وما شرعت الجماعة إلا للقضاء على مثل هذه الاختلافات. ففي حديث عقبة قال 3 ساعات، وفي الأحاديث الأخرى أضيفت أوقات أخرى، فالتقسيم مع إمكان التداخل لما ذكرنا من أنها متفاوتة في تشديد التخفيف في الطول والقصر، فهذا هو السبب في عدم التداخل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يذكر رقما وعددا ثم يزيد عليه، يأتيه الخبر بالزيادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، مع أنه ثبت أنه تكلم في المهد أكثر من ثلاثة. جاءت نصوص أخرى تدل على أنه تكلم في المهد أكثر من العدد المحصور، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بالحصر ثم يزاد. وعلى كل حال مثل هذا الحصر إذا جاءت الزيادة بعده لا تؤثر عليه. وبعض الشراح أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في هذا الحصر نظر. ينظر في كلام من؟ في كلام معصوم الذي لا ينطق عن الحق. لا شك أن هذه أساء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التقسيم فتبعا لما جاءت به النصوص. يقول: ما أول وقت صلاة الجمعة وما آخر وقتها؟ أول وقتها عند الجمهور بعد الزوال وقت صلاة الظهر، وآخر وقتها وآخر وقت صلاة الظهر، هذا قول الجمهور. وعند الحنابلة أن الوقت يبدأ أوله من بداية وقت صلاة العيد، من انتهاء وقت النهي إلى آخر وقت صلاة الظهر. وأدلة الفريقين مبسوطة وستأتي إن شاء الله في كتاب الجمعة، إلا أن من أوضحها أنهم ينصرفون من الجمعة وليس للحيطان ظل، ليس للحيطان ظل، مع أنه محمول على عند الجمهور على أنه ليس لها ظل تسع للجميع، أن ما لها ظل قد يستظل به الواحد أو الاثنين لكن لا تستظل به الجميع، ظل يستوعب الجميع، فهذا دليل على أنها تفعل في أول وقتها. يقول: كسفت الشمس بعد العصر أتصلى أم ماذا؟ مثل ما ذكرنا سابقا، إن كان الوقت في ساعة والشمس بيضاء نقية فلا مانع من أن تصلى، وإذا ضاق الوقت فلا. عامل يعمل في إنشاء طريق فاحتيج إلى زرع لغم حتى تتبتت الصخور فانفجرت الألغام إلا واحد، فانتظروا له وقت ولم ينفجر، فحرك أحد العمال الصخرة فانفجر النغم وقضى عليه، فما الحكم في ذلك من حيث غسله؟ وهل يضمن المتطوع الذي يعمل الطريق عليه يغسل ويكفل ويصلى عليه خيره؟ و إن أعطي حكم الهديم والغريق وما أشبه ذلك، يعني نقول هذا هو شهيد، إن أعطي حكمهم فإنه شهيد آخر لا شهيد دنيا، يفعل به كسائر الناس وأمره إلى الله جل وعلا. يقول: هل الخوف من إزاغة القلب عن الحق تدخل في الخوف من مكر الله؟ هل في الخوف تدخل في الخوف من مكر الله؟ يعني الآن الوارد في مكر الله هو الأمن، والوارد في مثل هذا القنوط، والقنوط من رحمة الله، لكن هذا ليس من هذا، إنما خوف من إزاغة القلب وسوء الخاتمة. هذا بيت سلف هذه الأمة، رجال السلف يخافون من سوء العاقبة، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويدخلها. ابن القيم رحمه الله يقول: والله ما خوف الذنوب، وإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكن خوفي أن يزيغ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن. لكن خوفي أن يزيغ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن. فما زال سلف الأمة يخافون من سوء العاقبة. هل يشرع في رفع اليدين أثناء الدعاء خطيب الجمعة؟ قلنا أنه لا يشرع إلا في حال الاستسقاء، إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة شرع رفع اليدين. هل يجوز تأخير الصلاة والخروج عن وقتها في حال من الأحوال؟ لا يجوز إلا لعذر كسفر أو مرض أو ما أشبه ذلك. يقول: الطائف أثناء الخطبة، هل نقول إنه آثم مع قوله لا تمنعه؟ أما من جاء لسماع الخطبة لا شك أن الطواف أشد من مس الحصى، وأشد من قول الشخص لصاحبه أنصت. هذا من جاء لسماع الخطبة. أما من جاء لأداء العمرة ولا ينوي صلاة الجمعة ولا ينوي سماع الخطبة، هذا يدخل فيه لا تمنعه. هل يجب على الحائض نقض رأسها عند الاغتسال أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بنقضه، ولم يأمر أم سلمة، وهذا تقدم واستظهرنا سابقا أن التفريق بينهما لا لأن هذا غسل جنابة ولا غسل حيض، إنما هو لأن عائشة شافة المظنة في شعرها أنه كثير، وأم سلمة كبيرة السن المظنة أن شعرها خفيف لا يحتاج إلى نقض، فنقضه لا شك أنه أولى. أقول: هل يجوز التحدث في يوم الجمعة والإمام يخطب؟ إذا كان لا كان ليش؟ يعني لا يسمع؟ أو إذا كان الجواب لا فماذا أفعل؟ المقال: فماذا أفعل؟ يجوز التحدث في يوم الجمعة والإمام يخطب، إذا كان الجواب لا فماذا أفعل؟ نقول: أنصت، علما أن في تحدث ليش على المصلين. على كل حال من تكلم على جمعة له، إذا قال لصاحبه أمره بمعروف أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يقول: ما رأيكم في أسهم المدينة الاقتصادية حيث أن المساهمين وضعوا أموالهم في فوائد ربوية في البنوك ثم تضم مع أسهم المكتتبين فتصبح شركة مختلطة؟ الذي قرره أهل الخبرة والمعرفة أنها مختلطة، لأن المؤسسين المساهمين الكبار الأوائل وضعوا أموالهم في بنوك، ثم بعد ذلك تخلط هذه الأموال مع أموال المساهمين. ومنهم من يقول أن المساهم لا علاقة له بأموال التأسيس، لكن إذا خلطت أموال التأسيس مع مالك وصار حكمها واحدا صار حكمه حكم الشركات المختلطة. هذا الأخوان يشكو من انقطاع الدرس، والأصل فيه أنه شهري، ولا شك أن المماطلة حاصلة، المماطلة حاصلة، لكن هي مسألة بعدين من تخلع لظروف. قد لا أتمكن من الحضور كل شهر، ولعل الله ييسر في أوقات لاحقة تمكن من الوفاء بالوعد. يقول: في عدم جواز الصلاة والدفن في الأوقات الثلاثة وقت الظهيرة إلا صلاة الجمعة، ما المقصود بعبارة الشهر إلا صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة فريضة لا تدخل في وقت النهي، وهي بعد خروج وقت النهي، بعد خروج وقت النهي. كان القصد إلا يوم الجمعة لأنه لا نهي فيه كما جاء في الخبر وإن كان ضعيفا، وعليه عمل الصحابة أنهم يصلون في الوقت المضيق حتى يدخل الإمام، فممكن، وإلا في العبارة قلقة. يقول: من دخل المسجد وجلس على كرسي أو شيء مرتفع، يقول داخلا في النهي عن الجلوس قبل أداء التحية لأنه جلس، ولا يستثنى من ذلك إلا الخطيب إذا رقي على المنبر واستقبل الناس وسلم عليهم ثم خطب وشغل الخطبة، ويمكن أن يدرج في حكمه المدرس إذا دخلوا ومباشرة صعد على الكرسي وألقى الدرس يعرف حكمه. يقول: كيف يكون النهي في الحديث عن الصلاة وقبر الموتى بعد الفجر حتى طلوع الشمس، والعمل الآن في المقابر أنهم يدفنون الموتى في هذا الوقت وغيره ولا يتقيدون بالنهي؟ ليس النهي عن دفع الموتى بعد صلاة الفجر، إنما النهي بعد أن تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، حين تتضيق الشمس للغروب حتى تغرب، يعني بالأوقات الثلاثة المضيقة. لكن لو كانت المقبرة بعيدة ولا وصلوا إليها إلا مع وقت طلوع الشمس، نقول لا يجوز لهم أن يدفنوا في هذا الوقت، ينتظرون 15 دقائق ربع ساعة حتى تطلع الشمس ثم يدفنون. يقول: ما هو الاعتبار في رفع اليدين عند القيام من الركعة الثالثة؟ أهي الركعة الثالثة للإمام أم الثالثة للمأموم إذا كان مسبوقا؟ إنما هي الثالثة للمأموم، لأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته. بقية الأسئلة في نهاية الدرس إن كان فيه. يضرب
يرجح
سبعة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان. باب الأذان. وبعض الناس يمد الهمزة فيقلب المعنى، فيقول الأذان. الأذان جمع أذن، هي محل حاسة السمع، فهي مقصورة الأذان. والأذان هو الإعلام، الأذان في الأصل هو الإعلام. فإن كان في أول الوقت قلنا إنه الإعلام بدخول وقت الصلاة، وإن كان في أثنائه لقرب الصلاة لمن أراد تأخيرها، وأذانه لا يشوش على الناس، فإنه يكون حينئذ الإعلام لقرب أداء الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نام مع صلاة الفجر حتى خرج وقتها أذن. أما بالنسبة للبلدان التي يحصل فيها التشويش على الناس، فالأذان لابد أن يكون في أول الوقت، في أول الوقت، لأنه تترتب عليه أحكام. والمعذورون في البيوت يغترون بالأذان إذا تقدم على الوقت أو تأخر عنه، تلتبس عليهم بعض الأحكام وتبطل عليهم بعض العبادات إذا تأخر الأذان عن وقته. بالنسبة إلى صلاة الصبح في رمضان، استمر الناس يأكلون حتى يؤذن، فيأكلون بعد طلوع الصبح. وإذا تقدم بالنسبة للمغرب أكلوا قبل غروب الشمس، فلا بد أن يكون الأذان مع دخول الوقت. ولو قدر أن الإمام مثلا رأى المصلحة في تأخير الصلاة في وقت من الأوقات أو ظرف من الظروف، فإنه يؤذن الصلاة في وقته التي ترتب عليه الآثار والأحكام الشرعية. وإذا أراد تأخير الصلاة يؤخرونه، لا مانع من تأخير العشاء في رمضان نصف ساعة أو ساعة أو أكثر، ما لم يخرج وقتها، إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، ما لم يشق على الناس. لكن الأذان ينبغي أن يكون في وقته. ولا شك أن المصلحة راجحة بتأخير صلاة العشاء في رمضان، يتمكن الناس من أكل ما يحتاجون إليه بعد الصيام، وأخذ شيء من الراحة، ولا يكون هذا نوم، لكنه استرخاء وراحة بعد الصيام، واستقبال للعبادات اللاحقة بنشاط كقيام الليل، هذا كيف. لكن ينبغي أن يكون الأذان في وقت، إن هناك ناس لديهم عذر حضور الجماعة والأحكام مترتبة على دخول الوقت. وبعض الجهال وقد حصل في رمضان يصلي العشاء في وقتها المعتاد، هذا مضي ساعة ونصف، يعني كما تصلى في شعبان أو شوال، يعني كما يؤذن لها بعد غروب الشمس بساعة ونصف يقيم صلاة العشاء، ثم يصلي من التراويش تسليمتين أو ثلاث، ثم يكون الأذان الرسمي قد حل، ثم يؤذن للصلاة. التأذين مبتدع لأنه بعد الفراغ من الصلاة، فيريد أن يخرج مع جماعته في المسجد قبل الناس ويتحايل على الأمر المرتب على المصلحة من قبل ولي الأمر، فلا يؤذن إلا في وقت أذان الناس يعني بعد مضي ساعتين من غروب الشمس، يعني بعد نصف ساعة من دخول الوقت. هذا لا شك أنه يدل على جهل، الجهل مركب. يصلي الصلاة في أول وقتها ولا ينتظر إلى التوجيه في تأخيرها مدة نصف ساعة، ثم بعد ذلك إذا صلى الفريضة أربع ركعات وصلى من التراويح تسليمتين أو ثلاث يكون الأذان الرسمي قد حل، فيؤذن بالصلاة في هذا المسجد الذي أديت فيه الفريضة وحصل، وهذا جهل بلا شك. ولو أن الأذان بقي في محله في وقته في أول الوقت ثم بعد ذلك لا تقام الصلاة إلا بعد مضي نصف ساعة أو ساعة حسب ما يراه الإمام من اجتهاد مبني على المصلحة، مصلحة الناس. لكن قد يقول قائل ما ذنب المؤذن؟ قال تقدم مؤذن والمؤذن لا يضر إن شاء الله في الوقت نظرا للمصلحة العامة، لأن الناس تعلقون بهذا الأذان لحكمة مشروعيته. فالأذان إنما شرع لجمع الناس، فإذا تعارف الناس أن الصلاة تؤخر في هذا الوقت لظرف من الظروف والأمر من الأمور، عرفوا ذلك وبلغ بعضهم بعضا وصارت عادة مضطردة، ما يمنع أن يقدم الأذان ولا تقام الصلاة إلا بوقتها. لأن من الناس من لا يعرف دخول الوقت، من لا يعرف دخول الوقت، وقد يترتب على ذلك في رمضان من يؤخر صلاة المغرب إلى قبيل أذان العشاء، وأذان العشاء في رمضان يتأخر عن وقته نصف ساعة، فيكون قد صلاها بعد خروج وقتها، لأنه يعني اعتاد أن الوقت أن الأذان على الوقت. المقصود أنه لو كان الأذان في وقته والصلاة تؤخر حسب ما تقتضيه المصلحة والسنة.